بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مقالات وحكم لهذا الواعظ البليغ إمام جامع دمشق بلال بن سعد رحمه الله. التاسعة والأربعون، وفيها حكمة وموعظة وتذكير، وعلى وجه الخصوص طلاب العلم. قال أبو نعيم في حلية الأولياء: حدثنا سليمان بن أحمد وهو الطبراني، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا الأوزاعي عن بلال بن سعد، والإسناد هذا صحيح، عبد الوهاب الضارب ابن نجدة الحوطي، عن بلال بن سعد قال: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها، وإذا أظهرت فلم تغير ضرت العامة. هذه المقالة فيها بيان خطورة الخطيئة، وأن الخطيئة مضرة لا محالة. وضررها يتفاوت على حسبها، بتفاوت موضعها ومكانها وظهورها وخفائها. إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها. وناس، شخص يعمل خطايا بمفرده بعيدا عن أنظار الناس، خطيئة سمعية، خطيئة بصرية، خطيئة قولية، خطيئة مالية، وهكذا من الخطايا والمعاصي الكثيرة المتكاثرة. فإذا حصلت الخطيئة ضرت صاحبها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما أصابك من حسنة أي نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي بلية فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فيحذر المسلم وخصوصا طالب العلم من مقارفة الخطايا في الخلوات، من مقارفة الخطايا في السر، من مقارفة الخطايا وفي بعد عن أنظار الناس، وليعلم أن الله مطلع عليه، رقيب عليه، لا تخفى عليه خافية، يعلم سره ونجواه، ويعلم ظاهره وباطنه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يومئذ تعرضوا لا تخفى منكم خافية. فيا عبد الله اتق الله عز وجل، فكم من خطيئة أضرت بصاحبها، ويا ليتها أضرت في دنياه بل أضرت في دينه، وأوبقت عليه آخرته بسبب خطيئة أو خطايا يستمر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن قوم يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مصيبة، عندهم أعمال حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، معناه أنها حسنات صالحة، وأن هؤلاء ليست القضية أنهم منافقون أو أنهم مراؤون، وإنما هذا دل على ضعف مراقبتهم لله وضعف خوفهم من الله، وعلى استخفافهم بعدم اطلاع الناس عليهم. وربما رأى أن هذا يعتبر من الذكاء والدهاء، فهو الإمام وهو المدرس وهو الخطيب وهو المفتي وهو وهو، وفي الخلوات يفعل ما يندله الجبين، فيكون تكون نكبة عليه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الشيطان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي يا عبد الله من نظر الله. أتظهر للناس أحسن عملك؟ وتظهر لله أسوأ عملك؟ هذا حرمان، خذلان، هذا سبيل فشل إذا لم يراقب الله العبد في سره وخلوته وباطنه، سيرتكب المعاصي ويرتكب الخطايا ويأتي الرزايا. وهو في بعد عن أنظار الناس، أما يدري أن الله مطلع عليه؟ آتاك الله سمعا وبصرا وقوة وجلدا، تسخر ذلك في معصيته؟ تسخر ذلك فيما يغضبه، فيما يسخطه؟ أما تدري أن عن يمينك وشمالك ملائكة كراما كاتبين، الذي عن يمينك يكتب حسناتك والذي عن شمالك يكتب سيئاتك؟ ما تستحضر هذا؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد تيسرت الآن كثير من سبل الشر والفساد والمعاصي، مثل هذه الجوالات الآن المسمى بالذكية، وهكذا انتشار النت والسعي في تقويته، فكل هذا مما يردي إلا أن يشاء الله، خصوصا إذا وقع في يد النشء ويد الصغار والشباب، بل حتى في يد الكبار وفي يد الشيبات، هي فتنة. فإذا لم يحصل للعبد تقى ومراقبة، يجد ضررا وشررا بسبب ذلك. فلهذا يحذر المسلم، إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها، من شدة مراقبة بعض السلف أنه إذا وجد من امرأته خلقا سيئا أو تعاملا غير جيد، قال هذا بسبب خطيئتي، استذكر أنا وقعت في خطيئة ذاك اليوم، هذا نتيجته. وهكذا إذا وجد من دابته تمردا فإنه يعود على نفسه، يفكر نعم أنا ارتكبت خطيئة يوم كذا، فهذه العقوبة، هذه العقوبة. نعم، فأنت يا أخي إذا أسرفت على نفسك من المعاصي في الخلوات تضر بنفسك، وربما ترى عاقبة السوء في أهلك وولدك بسبب ما أنت عليه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فالمراقبة المراقبة. سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حديث عمر معروف، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء بلفظ سأله عن الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك. أن تخشى الله، مطالب بخشية الله عز وجل. وهكذا ذلك الرجل أو الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، كل واحد قال ادعو الله صالح عملك. فالأول ذكر ما يتعلق ببره الوالديه وما حصل من تحمل، وأنه قدم والديه على أهله وعلى ولده، وأن أطفاله يتضاغون عند قدمي يصيحون يريدون الطعام، ويقول لا حتى يشرب والداي. اللهم إن كنت فعلت ذلك خشيتك كما جاء في رواية فافرج عنا ما نحن فيه. وهكذا أيضا الرجل الذي أتته ابنة عمه أو أرادها فامتنعت فألمت بها سنة من السنين، حصل لها ضائقة وشدة وقالت هذا ابن عمي وقد وسع الله عليه، جاءت إليه فطلبت منه مالا، فقال لها اشترط عليها أن تخلي بينه وبين بينه وبين نفسها، فوافقت مكرهة. فلما قدر عليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها. وقمت أنا وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت هذا من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه. والثالث تعفف من أن يأخذ شيئا من مال الأجير، عنده أجير، وهذا الأجير أحيانا بعض الأجراء إذا هو في شبع ينسى الأجرة حقه يمشي، إذا حصلت له ضائقة يتفكر من ها فلان ما حاسبني. فهذا الرجل ذهب هذا الأجير ولم يأخذ أجرته فثمر له أجرته حتى صار له من الإبل والبقر والغنم والرقيق، هي أجرة. فهذا جاءه بعد مدة وقال يا فلان يا عبد الله أدي إلي أجري، قال له كل ما ترى من أجرك. قال أتستهزئ بي؟ قال أستهزئ بك. قال فأخذه فاستاقه ولم يترك منه شيئا، يعني مثلا ما قال لحد تتكلم جد أجد، قال بس هذا كثير علي، أنا أجرتي معروفة خلاص أنا وأنت بالنص مثلا، لكن أخذه كله قال ولم يترك لي شيئا أبدا. وما عارضت وما قلت له فلان طيب تعبي شقوتي أنا حفظت أجرتك ونميتها وكثرتها أبدا، تركه لله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه. فالأول انفرجت الصخرة شوية والثاني قليلا ما يستطيعون خروج، الثالث انفرجت خرجوا. انظر كيف، هذا من ثمرة مجالسة الصالحين. فلو كان الواحد أحدهم صالح أحدهم صالحا والبقية فسدة ما عندهم أعمار صالحة سيبقون وسط الغار بسبب المجالسة الفاسدة. هذا دعا بأصلح عمله انفرجت الصخرة قليلا ما يستطيعون الخروج، الثاني ما معه شيء والثالث ما معه شيء معناه يموتون. الرفقة الصالحة تعين على الخير، تعين على البر، تعين على الطاعة. وطالب العلم الموفق يحرص على مجالسة من يعين على الخير ويعين على البر، ما يجلس مع الذي يشغله، يشغله على العلم، يشغله على العبادة، يشغله عن الطاعة، يضيع وقته باللعب وبالقيل والقال وبالكلام الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فاشل ويفشلك معه، لا، احذر، احذر وحذر من هذا الصنف الذي يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح. فإذا علمت ذلك فاحذر وحذر ممن كان على هذا الحال، يا فلان اجتنب مجالسة فلان فإن فلانا لا يصلح لك، أنت أتاك الله ذكاء، أتاك الله فهما، اجتنب، جالس أهل الصلاح، جالس أهل البر، جالس أهل الإقبال على الخير، جالس المجتهدين في طلب العلم، لا تجالس أهل الكسل، لا تجالس أهل الفتور، لا تجالس إذا كان هذا الشخص فاسقا لا تجالس أهل الفسق وأهل الفجور، وهكذا انصحوا بما ينفعه. إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها، لم تضر إلا أهلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فظاهره على أن الواقع في الذنب معافى، وليس هذا المعنى، وإنما المعنى أنه معافى في الظاهر من اللوم ومن العيب ومن الطعن والقدح، أو معافى من أن يؤخذ بذنبه وجريرته كأن يقام عليه الحد إذا ارتكب ما يوجب الحد، نعم، أو يكون معافى إذا تاب وأناب واستغفر ورجع وأقلع وشعر بذنبه وعيبه فرجع إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهذا المعنى. لكن من كان مصرا على ذنبه وخطيئته ولو كان في السر فهو مهدد، مهدد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، إيش الشرط؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فكل أمتي معافى إلا المجاهرين، بيان هذا بما ذكرنا من الأدلة. وعلى هذا فهذا القول ليس مخالفا للأدلة، إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها، أي إلا أصحابها. نكتفي بهذا، ما بقي في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.